بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع المصنف رحمه الله في أبواب تقرير التوحيد واستحقاق الله تبارك وتعالى له دون غيره. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هاتان الآيتان فيهما إنكار من الله تعالى على من عبد غيره. يقول: أيشركون، استفهام إنكاري، أيشرك هؤلاء الكفار مع الله ما لا يخلق شيئا؟ شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم ما لا يخلق أي شيء ولو ذبابا، بل إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وهم يخلقون، والمخلوق شأنه أن يعبد لا أن يعبد. ولا يستطيعون لهم نصرا، لو نزل بهم ضر أو أصابهم بأس فإن هؤلاء المعبودين من دونه لا يستطيعون لهم نصرا. ولا أنفسهم ينصرون، بل لو نزل بهؤلاء المعبودين ضر ما نصروا أنفسهم ولا دفعوا الأذى عن أنفسهم، فكيف يعبدون من دون الله، وكيف يسوون به، وكيف تصرف لهم العبادة من دونه؟ قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية يقول: والذين تدعون من دونه، من هذه الأصنام والمعبودات والآلهة، ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة التي تكون على ظهر النواة. يقول لهم: حتى هذا الشيء الحقير اليسير الضئيل لا يملكه هؤلاء المعبودون، وفضلا عن ذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو دعوتموهم أصلا لا يستمعون. وشرط الإله أن يكون يسمع سمعا محيطا لجميع أصوات خلقه، وهؤلاء ليسوا خالقين وليسوا مالكين وليسوا سامعين. واستدل بها على أن الموتى في قبورهم لا يسمعون، وجاءت نصوص تدل على أنهم يسمعون، كقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم. وكقوله: أما إنهم أسمع لما أقول منكم غير أنهم لا ينطقون. والجواب أن يقال: ما دل النص على أنهم يسمعون فهم يسمعون، وما عدا ذلك فالأصل أنهم لا يسمعون، لقوله: إنك لا تسمع الموتى. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو فرض أنهم سمعوا هذا الدعاء فإنهم لا يستجيبون ولا يحققون طلب الداعي، لأنهم عاجزون، فهم مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: ويوم القيامة تنصب العداوة بينكم وبينهم فيكفرون بشرككم. فسمى دعاءهم إياهم ماذا؟ شركا. فدل على أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء غير الله على الغيب، طلب المدد والغوث والإعانة منه، فإنه من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد وابتلي بلاء شديدا، فشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهي الأسنان التي تلي الثنايا، كسرها المشركون أبعدهم الله وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ما آذوه، هذه الأذية البليغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرط غضبه عليهم وحنقه لتكذيبهم له وأذيتهم إياه: كيف يفلح قوم، استبعاد لأن يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذه الأفاعيل؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. يفلحون أو لا يفلحون، ليس هذا شأنك أنت، هذا أمر مرده إلى الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك دفع الأذى عن نفسه حتى إن وجهه ليشد ورباعيته لتكسر، وحتى إنه صلى الله عليه وسلم ليعاتبه ربه في ظنه أن قومه لا يفلحون، فكيف يملك لغيره صلى الله عليه وسلم ضرا أو نفعا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد مربوب مخلوق لله عز وجل. وإذا كان هو لا يملك، وإذا كان ليس له هو من الأمر شيء، فهل يملك من دونه من الأولياء أو الصالحين من الأمر شيئا؟ كلا والله، لا يملك أحد من الأمر شيئا. فإن قيل: لماذا يسلط الله الكفار على نبيه صلى الله عليه وسلم فيفعلون به هذا؟ قيل: ذلك رفعة لدرجاتهم، وليكونوا أسوة لمن بعدهم، فيصبر كل من نزل به بلاء مؤتسيا بالأنبياء عليهم السلام، وأيضا ليعلم أنهم بشر مربوبون مخلوقون لم يدفعوا عن أنفسهم الضر. تذهب تطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: مدد يا رسول الله، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله انصرني، أو يا رسول الله اشفني. وهل كان يقدر على شفاء نفسه؟ وهل كان يقدر على دفع الضر عن نفسه فيدفعه عنك؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا، ولذلك أسلم كثير منهم وتابوا وصلحوا وصاروا جندا لله عز وجل. وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قول السلف: فأنزل الله كذا، لا يعنون به أن هذا بخصوصه هو سبب نزول الآية، بل قد يعنون أن هذا مما تشمله الآية بعمومها. واضح الكلام؟ ولذلك لا يكون هناك تعارض. يعني أحيانا نجد الرواية يذكرون أكثر من سبب لنزول الآية، فكيف وجه الجمع؟ يقال إن قولهم فنزلت أو أنزل الله كذا لكذا لا يعنون به أن الآية نزلت لهذا السبب خصوصا، بل قد يعنون به أن هذا الموقف أو هذا الحكم مما تشمله الآية بعمومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، ولذلك ذكر المصنف في مسائله أن في الآية دليلا على القنوت فين؟ في النوازل. قنوت في النوازل، يقنت في الصلوات الخمس أو في بعضها إذا نزلت بالمسلمين نازلة من عدو أو ضر أو نحو ذلك، فيقنت كل مصل على الراجح ويدعو في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع بكشف تلك النازلة. وليس فيه دليل لمن يرى مشروعية القنوت في صلاة الصبح، لأنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح وغيرها، وإنما كان يقنت على هؤلاء الرجال المعينين يدعو عليهم لأذيتهم لله ورسوله في ذلك الوقت. فليس فيه دليل على أنه يدعو في صلاة الصبح بقول: اللهم اهدنا فيمن هديت ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد ولا يسمع على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط. وقوله سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده، سمعه سماع قبول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفعه من الركوع في الركعة الأخيرة في صلاة الصبح يدعو على أشخاص معينين بلغت أذيتهم له مبلغا عظيما في ذلك الوقت، سماهم في رواية أخرى وأنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة صفوان وسهيل والحارث أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جنود الله تبارك وتعالى وناصري دينه، فلم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله تبارك وتعالى حكيم يضع الهداية في مواضعها. وفيه دليل على أنه لا ينبغي الدعاء على الشخص المعين، لأن الشخص المعين لا يدعى عليه، أقصد باللعن، لا ينبغي لعن الشخص المعين. أما أن يدعو مثلا أن يكفيه الله شره ونحو ذلك فهذا لا بأس به، وأما الدعاء عليه باللعن، لعن الشخص المعين، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الخواتيم بيد الله، والأمور لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ومآلاتها بيده وحده سبحانه وتعالى. فلم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة، وأسلموا وحسن إسلامهم، وأنزل الله لما دعا عليهم ليس لك من الأمر شيء. كل هذا من المصنف رحمه الله استدلال على ماذا؟ على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد مربوب يدعو الله، إذا افتقر أو احتاج إلى دفع بلاء ابتهل إلى ربه عز وجل ودعاه وأخلص التضرع واللجأ له سبحانه. ألا تراه يوم بدر كيف جعل يناشد الله حتى سقط رداؤه عن إبطه، حتى قال له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فهو بشر من البشر يكمل العبودية، أكمل الخلق عبودية لله، وكلما نزل به ضر لجأ في دفعه لمن؟ لله عز وجل. وأحيانا لا يستجيب الله له لما يعلمه الله في ذلك من الحكمة والمصلحة، أحيانا لا يستجيب الله له كما لم يستجب له في لعن هؤلاء الثلاثة المعينين الذين كان يلعنهم في قنوت الصبح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإذا كانت هذه حالة، فكيف يعبد ويدعى من دون الله؟ بل كيف يعبد ويدعى من هو دونه من كل وجه؟ واضح وجه استدلال المصنف؟ قال أدلة دي مهمة جدا ومفيدة جدا جدا في مناظرة من يتلبسون بالشرك الأكبر في غاية القوة والوضوح، والكتاب والسنة مليئان بهذا طافحان به، ولكن العمي عمي. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وليس هذا معارضا لعموم نذارته صلى الله عليه وسلم للعالمين، فقد أنزله الله رسولا للناس كافة، كما قالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. فليس هذا معارضا لعموم نذارته، بل هي نذارة عامة، وإنما أمر بإنذارهم إنذارا خاصا لأنهم أولى الناس بالإنذار، فأولى الناس بالدعوة وأولى الناس بأن يبذل لهم النصح هم عشيرة الرجل ورهطه الأدنون الأقربون. ولذلك قال له الله وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة أقرباء الشخص. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه على الفور، لم يؤخر ولم يتلبث ولم يتلعثم، بل كان مبادرا بطاعة ربه تبارك وتعالى. فعم وخص، بدأ بقريش، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم أي من عذاب الله، أنقذوها. شبهت المعاملة مع الله عز وجل بالتجارة، والله عز وجل إنما يتاجر مع العبد ليربح العبد عليه، لا ليربح الله حاشا وكلا، بل الله مستغن عن جميع خلقه. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال لهم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص فقال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا عمه صلى الله عليه وسلم، العباس عمه صلى الله عليه وسلم. وقوله ابن عبد المطلب ليس فيه دليل على جواز التسمية بعبد المطلب، بل لا يعبد الخلق إلا لله عز وجل، ولكن لما كان هذا اسمه الذي عرف به دعاه به صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقر رجل على التسمية بهذا الاسم فليس فيه دليل على ذلك، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا فاطمة، وهي أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت. يقول لها اللي معايا فلوس أديكي، اللي أقدر عليه أعمله، أن أعطيك مالا هذا أفعله أستطيعه، وأما أن أدفع عنك من غضب الله شيئا إذا أنت عصيته فهذا ليس لي. ولذلك قال لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فأقرب الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم عمته وعمه وابنته الزهراء رضي الله عنها، لا يغني عنهم هو من الله شيئا، لا يستطيع أن يدفع عنهم ضرا يريده الله بهم، لا يستطيع أن يجلب لهم رحمة لم يرد الله تبارك وتعالى إنزالها عليهم، فكيف يملكه لغيرهم؟ فكيف يملكه من دونه صلى الله عليه وسلم؟ لا يملكه صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه وهو حي، فكيف يملكه وهو ميت؟ أو كيف يملكه لغير أقرب الناس إليه؟ أو كيف يملكه غيره صلى الله عليه وسلم؟ حاشا أن يكون شيء من ذلك. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، وذكرناه آية الأعراف وآية فاطر. الثانية قصة أحد وما فيها من البلاء العظيم الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. إذن دل على أنهم عبيد مربوبون، إذا احتاجوا وافتقروا دعوا من؟ دعوا الله عز وجل وتوجهوا إليه، فهم يقنتون له ويدعونه سبحانه وتعالى، فلا يستقلون بجلب نفع لأنفسهم ولا دفع ضر عنها. قال الرابعة أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك لم يستجب لهم فيهم لحكمة علمها الله عز وجل. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى كما مثلوا بحمزة وغيره من سادات الصحابة، مع أنهم بنو عمهم. ومع ذلك كله، مع كل هذه الأفعال الشنيعة والمنكرات الفظيعة، قال له الله ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة، القنوت في النوازل. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأن هذا لا تبطل به الصلاة إذا دعا على إنسان في صلاته. طبعا كما قلنا اللعن لا يكون، لا يلعن معينا، لكن يمكن أن يدعو بأن يكفينا الله شر فلان، أو يرد كيد فلان في نحره، هذا لا بأس به. العاشرة، لعنه المعين في القنوت، يعني حكمه وأن ذلك لا ينبغي. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة، فيه جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون صلى الله عليه وسلم، جد في الدعوة إلى الله واستفرغ فيها وسعه وبذل جهده، ولم يدخر صلى الله عليه وسلم أي جهد في النصح والبلاغ حتى نسبه قومه إلى الجنون صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو جد جده في الدعوة والنصح والهداية والبلاغ، نسب بذلك إلى الجنون. احنا الحقيقة يعني هذه العبادة مقصرون فيها غاية التقصير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب، قريش والأقرب منهم العباس وصفية وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أفضل العالمين صلى الله عليه وسلم، صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين. وهذا حق، اللي وقع في نفوس خواص الناس في زمن الشيخ وفي نفوس ناس كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الغيث ويشفي السقيم ويداوي الأكمه والأبرص ويفعل في قبره الأفاعيل، حتى فعلوا عند قبره ما لا يفعل عند الكعبة المشرفة، وحتى دعوه وتضرعوا وبكوا ويعني أتوا بالعظائم هناك. وهذا كله من الباطل والمنكر. ثم قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، لما فرغ من الكلام على إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يفتقر إلى الله عز وجل ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، تكلم على الملائكة، لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام يزعمون أنها ترمز إلى الملائكة، فكانوا يزعمون أنهم يتوجهون بالدعاء إلى الملائكة في الحقيقة، وأن هؤلاء الملائكة ينفعونهم ويضرونهم، وأنهم وسائط بينهم وبين الله في جلب الحاجات ودفع المضرات. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأتى المصنف عقد هذا الباب ليبين فيه أن الملائكة أيضا عبيد مربوبون، والملائكة مخلوقة، مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، خلقهم لا لحاجته إليهم حاشا وكلا، بل الخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، لا يملكون شيئا، لم يعينوه في خلق السماوات والأرض، لا يملكون فيهما شيئا استقلالا، ولا بالمعاونة والمظاهرة، ولا بالمشاركة له، بل ولا يشفعون عنده إلا بإذنه، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة عبيد مربوبون، هم أشد من أشد الخلق خوفا وخشية لله عز وجل، كما قال الله في وصفهم: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة عبيد مربوبون، وهم من أشد المخلوقات خشية لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بجبريل عليه السلام وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الملائكة، وأنه ما في السماء موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وقائم وراكع لله عز وجل. هم مشتغلون بعبادة الله، لا يفعلون غير ذلك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون ولا يسأمون، وظيفتهم هي تسبيحه تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به. فهم مفتقرون إلى الله، محتاجون إليه، فكيف تصرف إليهم العبادة من دونه؟ لذلك قال قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا عائد قطعا إلى الملائكة، لأنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بتفسير لم يجز العدول عنه، وتعين أن ما ذكره هو الصواب في معنى الآية. فزع أي زال الفزع عنها، وذلك أن الله قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ممن تزعمون أنهم ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون استقلالا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك ولا بالمشاركة، وما له منهم من ظهير من معين، فلم يبق إلا الشفاعة، فأثبت الحقة منها ونفى الباطلة، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم. وذلك أن الله إذا تكلم بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يكون صوت الله عز وجل وكلامه بالأمر من أمره مما يصيب الملائكة بالفزع لهول ما يعني يعاينون ويسمعون، فإن الله عز وجل عظيم له العظمة المطلقة تبارك وتعالى، فيفزعون لذلك. حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيجيبونهم: الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات تبارك وتعالى، الكبير فلا أكبر منه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يقول إلا الحق، فكلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس، السلسلة من حديد صوتها عليه يكون صوتا، يعني هذا طبعا ليس تشبيها لصوت الله، فإن الله ليس كمثله شيء، ولكن تشبيه للشدة التي تعتري الملائكة من أثر سماع هذا الصوت بأثر سماع صوت سلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك، يعني يعمهم ذلك ويبلغهم جميعا، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي إذا زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهؤلاء هم الملائكة يفزعون لصوت الله تبارك وتعالى ويخشعون له ويخضعون لربهم سبحانه وتعالى، فكيف يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل؟ وإذا كان الملائكة الذين هم أقرب المخلوقات لله تعالى لا يجوز أن تصرف لهم العبادة أو الدعاء أو الاستغاثة، وإذا كانت هذه حالهم فكيف بمن دونهم من كل وجه؟ قال: فيسمعها، يعني كلمة الملائكة، مسترق السمع. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، كأنهم هكذا، يعني بعضهم فوق بعض متراكبون. قال: فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني لما الملائكة يقول بعضهم لبعض: ما الذي أمر الله به؟ فمسترق السمع يكونون متهيئين لاستماع تلك الكلمة ومعرفة ما الذي قيل مما يقضيه الله عز وجل من القضاء في خلقه، فيحصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن مسترق السمع يأخذ تلك الكلمة فيقرقرها في أذن وليه قرقرة، فيضيف إليها الكاهن 100 كلمة، مش 100 يعني 100 بالضبط، لا، مقصود أنه يضيف إليها كذبات كثيرة يلفقها بها ويزورها معها. فإذا حصل الذي أخبر به الملائكة، الناس الجهال المفتونون ماذا يقولون؟ يقولون: أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وحصل، يبقى إذن هو صادق في كل ما يخبر به، ويغفلون عن 100 كلمة لم يحصل منها شيء. فهكذا الناس مولعون بالباطل، مقبلون عليه أشد شيء تسارعا له. وهكذا الباطل لا يروج إلا إذا ألبس ثوب الحق واختلط بشيء من الحق. الجن، نعم، شياطين. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. السماوات وهي من أعظم مخلوقات الله تعالى، وخلقها أكبر من خلق الناس، إذا تكلم الله بالأمر ارتجفت السماوات، أخذتها منه رجفة، أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، والله عز وجل لا يحيط بعظمته أحد. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، فكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فهذا الحديث دليل على أن الله عز وجل يخافه كل شيء من خلقه، حتى تخافه السماوات ومن فيها، وترتعد لهول ما تسمع منه سبحانه وتعالى، ويخافه الملائكة أجمعون. وفيه دليل على أن أحدا لا يعلم الغيب، فالملائكة أنفسهم لا يعلمون ماذا قال الله ولا بما تكلم، حتى يعلمهم جبريل عليه السلام ماذا قال الله عز وجل وبما تكلم، وهم كلهم لا يعلمون ما الذي سيأمر الله به حتى يأمر به سبحانه وتعالى. فلا خلق من خلق الله تبارك وتعالى يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. هؤلاء الملائكة أخص الخلق، وهؤلاء الرسل عليهم السلام، وهذا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يملك أحد من هؤلاء لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا أو نفعا. المعنى ده لا تسأموا تكراره، فهو معنى مهم جدا، وقد التبس فيه الأمر على كثير من عوام الناس. وهذا الكتاب عقد خصيصا لهذه المسألة، لبيان أن التوحيد والعبادة إنما تصرف لمن؟ لله عز وجل. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوب من؟ الملائكة. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأن الله نفى أن يكون أحد يملك معه شيئا، لا استقلالا ولا بالمشاركة، وعلى أن يكون أحد من خلقه ظهيرا له سبحانه، ونفى حتى الشفاعة الباطلة ولم يثبت إلا الشفاعة الحق. فلو فهمت هذه الآية تمام الفهم لا أدى ذلك إلى قطع شجرة الشرك من عروقها. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سؤالهم عن ذلك أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما الذي تكلم الله به. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد قوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أنه أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم أرجع إليه. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يقول هم أهل السماوات يسألون جبريل ماذا قال ربنا فيجيبهم، فهو يخبر أهل السماوات كلهم، دليل على أن فيش فيهم حد يعلم الغيب، وعلى أن الغش يعمهم جميعا. وهذه الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله عز وجل. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة والشهب هي كأنها أجزاء من النجوم، جزء من النجم ينفصل عنه ويتبع الشيطان مسترق السمع فإذا أصابه أحرقه. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكهان، كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان، فليس صدق الكاهن في بعض الأحيان دليلا على صدقه مطلقا وعلى أنه ليس بكاهن، بل هو كاهن وإن صدق أحيانا، لأن هذه المرة التي صدق فيها إنما بسبب الكلمة التي ألقيت في أذنه من مسترق السمع. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ سبحان الله، فعلا هذه النفوس أسرع شيء إلى تصديق الباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعبؤون بمئة. التاسعة عشرة كونه يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يستدلون بها يقولوا أليس قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، خلافا لجميع من يعطل صفات الرب سواء كان أشعرية أو غيرهم. وفيه إثبات صفة العلو لله والكبرياء له سبحانه، وفيه إثبات كلام الرب تبارك وتعالى وأنه يتكلم بصوت كما يشاء حين يشاء تبارك وتعالى. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفا من الله عز وجل وهم من خشيته مشفقون. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة، وهذا من أهم الأبواب. الشفاعة، الشفع في اللغة يضم الإنسان نفسه إلى غيره فيصير الواحد شفعا. فالشفاعة عند ملوك الدنيا ورؤسائها أن تذهب إليهم فتشفع لفلان في أن تقضى حاجته، وتطلب أن يعني يدفع الضر الذي أريد إنزاله بفلان أو هكذا. ملوك الدنيا ورؤسائها إما يحتاجون إلى الشافعين وإما لا يستطيعون رد شفاعتهم. ملوك الدنيا ورؤسائها فقراء، يشفع عنده من يحبه ويكره أن يرد له طلبا، يشفع عنده من يخشى أن يغضبه لئلا يتمرد عليه مثلا، يشفع عنده من له عنده مصلحة وحاجة يريد أن يقضيها له، ولذلك يضطر لقبول شفاعته. وأما الله عز وجل فليس كأحد من أهل الدنيا أبدا. ومن ثم فالشفاعة عنده سبحانه أمر آخر. اعتقد المشركون أن الشفاعة عند الله عز وجل مثل الشفاعة عند ملوك الدنيا، فوسطوا تلك الأصنام التي عبدوها زعموا لتشفع لهم عند الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يزعمون أنها تشفع عند الله قهرا عليه وأنه لا يقدر على رد طلبها، فهم يعبدونها لأجل أن تنفعهم بتلك الشفاعة. يروحوا هم يقولوا ربنا ادفع الضر عن فلان أو اجلب النفع لفلان، فكرها على الله زعموا يجيب هؤلاء الايه، هؤلاء الشفعاء. وليس الأمر كما زعموا، بل تلك هي الشفاعة الباطلة التي نفاها القرآن كما قال ولا تنفعها شفاعة، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. في الآية الثانية ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة، فلا هي إذا شفعت قبل منها ولا هي إذا شفع فيها نفعتها تلك الشفاعة. واضح؟ وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة الباطلة التي كان يعتقدها المشركون. وأما الشفاعة الحقة فهي أمر آخر وراء ذلك، هي إنما تكون بإذن الله عز وجل، هو يأذن للشافع يقول يا فلان اشفع، ويأذن في المشفوع فيه يقول اشفع في فلان، وهذا من الله عز وجل إرادة لإكرام هذا الشافع وإظهار فضيلته أنه جعله سببا في دفع الضر عن فلان أو جلب النفع له. فهذه هي الشفاعة الحقة، تكون بشروط: أولها إذن الله للشافع، ثانيها رضاه عن المشفوع فيه، فلا بد أن يأذن للشافع وأن يبين له من يشفع فيه وأن يكون راضيا عن المشفوع فيه. فدل على أن أهل الشرك ليست لهم شفاعة البتة، لا تقبل فيهم أي شفاعة من كائن من كان، لأن الله لا يرضى الشرك كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وهو لا شفاعة عنده إلا في من ارتضى كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تكون الشفاعة إلا بإذنه. وذكر هذين الشرطين في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتكون الشفاعة يأذن أولا للشافع وثانيا يرضى عن المشفوع فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين يذهب للشفاعة لا يشفع من تلقاء نفسه، بل يخر ساجدا لله عز وجل حتى يقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع. فلا يبتدئ هو بطلب الشفاعة حتى يؤذن له فيها. والشفاعة يبين أهل العلم أنها أنواع، فأعلاها وأعظمها تلك الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع، ثلاث شفاعات هي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد، وهي شفاعته لدى الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء يوم القيامة حين يبلغ الجهد من الناس كل مبلغ، ويذهبون إلى الرسل واحدا بعد واحد، يذهبون إلى آدم فيتنصل منها، ثم يذهبون إلى نوح فيتنصل، ثم إلى موسى ثم إلى إبراهيم فيتنصل، وكل يذكر عذرا، ثم إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر عذرا ويحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يشفع. وكذا استفتاحه في دخول بابل في دخول الجنة، فإن خازنها أمر أن لا يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، فيستفتح صلى الله عليه وسلم باب الجنة بعد أن يذهب الناس إلى الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يعتذر حتى تؤول إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فهاتان شفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: لما لا ذهبوا إليه أولا قبل غيره؟ لما يرحلوش هو ابتداء؟ قيل: لو ذهبوا إليه أولا لأوشك أن يظن ظان أنهم لو ذهبوا إلى غيره لأغنى ولا شفع، مش كده؟ فيذهبون إلى الرسل واحدا بعد واحد ليبين أن هذا من المقام المحمود الذي ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة هي شفاعته في مشرك واحد فقط، هذا المشرك هو أبو طالب عمه، فقد شفع فيه فصار في ضحضاح من النار، في رجليه نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولاه لكان في الدرك الأسفل منها صلى الله على محمد. وأما الشفاعات الأخرى فهي عامة للملائكة والمؤمنين والرسل عليهم السلام، شفاعتهم لإدخال ناس الجنة بغير حساب، وشفاعتهم لإخراج ناس من النار بعد أن يدخلوا فيها، وشفاعتهم لرفع درجات أقوام في الجنة. وكل هذه شفاعات عامة، والتي أنكرها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، زعموا أن من دخلها لا يخرج منها، وهذا تكذيب للنصوص المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية يقول الله: وأنذر به، أي بالقرآن، وإن لم يتقدم له ذكر لكنه معلوم من السياق. وأنذر به الذين يخافون، الإنذار هو الإعلام المقرون بتخويف، ثم قال: وأنذر به الذين يخافون. أليس النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بإنذار جميع الناس؟ كتاب أنزلناه إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أليس مأمورا بإنذار الخلق جميعا؟ بلى. فلماذا قال هنا: وأنذر به الذين يخافون فقط؟ قيل: لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار، فهو مأمور بأن ينذر جميع الناس، ولكن لما كان هؤلاء هم المنتفعين بالإنذار على الحقيقة، خص الإنذار بهم في هذا الموضع، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، حال كونهم ليس لهم من دونه من ولي ينصرهم ويلي أمرهم ولا شفيع. هم يعلمون أنه لا يوجد لهم ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله عز وجل، ولذلك فهم يخافون من ربهم لعلمهم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. والمراد بالشفاعة المنفية هنا الشفاعة الباطلة. قال: كل لله الشفاعة جميعا، كما قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لو كان هؤلاء الشفعاء لا يملكون من الأمر شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. بل الشفاعة كلها مملوكة لله عز وجل، لا يملك أحد منها شيئا، قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يأذن للشافع ويرضى ويكون برضاه عن المشفوع فيه، فلا يشفع أحد قهرا عليه سبحانه وتعالى. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآيات كلها تكلمنا عليها في غضون الكلام، أكذلك؟ قال أبو العباس، أبو العباس يعني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، يعني لا ملك مستقل ولا جزء من الملك، أو يكون عونا أي ظهيرا لله وما له منهم من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ هو بالشفاعة، ما يبدأش بأنه يشفع ابتداء، ما يروحش يقول له: رب شفعني في فلان وفلان، بل يبدأ بالسجود، يسجد ما شاء الله أن يسجد ويحمد ما شاء الله أن يحمد حتى يكون الله يأذن له أولا، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد ظننت أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الذي وحد الله تعالى ولم يشرك به غيره وأفرده بالعبادة دون غيره هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله عز وجل. وحقيقتها، حقيقة الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. يعني الفضل كله من الله عز وجل، لو شاء أن يغفر لفلان هذا بغير الواسطة لفعل، لكنه يشاء أن يجعل هذا الواسطة، يقول له اشفع يا فلان، ادعو يا فلان، إظهارا لفضله ومنزلته، وأن الله عز وجل شفعه في هؤلاء الأشخاص. فهو أراد تبارك وتعالى بذلك أن يكرم هؤلاء الشفعاء ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذه المسألة مهمة جدا، مسألة الشفاعة، وستأتي قطعا في الاختبار، سيأتي السؤال عن الفرق بين الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة وشروط الشفاعة التي تكون يوم القيامة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، هي من المقام المحمود الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة أن أسعد بيان أسعد الناس بها وهو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها وأنها من الله إذن للشافع لأجل أن يكرمه بهذه الإيه بهذه الشفاعة ويظهر فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.